بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم، فلا يبعد الخيار. ولو أقدم على ما لا يتسامح فبان أزيد بما يتسامح به منفردا أو بما لا يتسامح ففي الخيار وجه. كان الكلام في مسألة تحقق خيار الغبن. قلنا بأنه يشترط في خيار الغبن شرطان. الشرط الأول هو الجهل، ولكن العلم إذا كان عالما فلا يصدق بأنه مغبون، لأنه في تعريف الغبن أخذ الجهل موضوعا. زين. والثاني، الشرط الثاني يأتي أن يكون الاختلاف اختلافا فاحشا من الناحية العرفية. زين. تكلمنا عن بعض فروع ما يرتبط بالشرط الأول، وصلنا إلى هذا الفرع. شخص كان عالما يريد أن يشتري كتابا يعلم بأن قيمته بعشرة دنانير، ولكن هذا الشخص يريد أن يبيع كتابه بأحد عشر دينارا، ومع ذلك وهو عالم بأنه عشرة المشتري أقدم على الشراء. قلنا بأنه هذا لا يتحقق فيه الغبن، لأنه هو أقدم وكان عالما بأن قيمة هذا الكتاب أو هذا المبيع هو عشرة واشتراه بأحد عشر. ولكن بعد أن اشترى تبين أن قيمة الكتاب اللي هو كان يتصور بأنها عشرة في الواقع ليست عشرة، وإنما كانت قيمة الكتاب خمسة، بحيث الخمسة الزائدة إضافة إلى الواحد الذي كان يعلم به لأنه هو أقدم عليه بمجموعه صار ماذا؟ صار غبنا. هل يكون الخيار ثابتا له أم لا؟ يقول بأنه الظاهر ثبوت الخيار. واضح المسألة؟ أنه أقدم لأنه كان يتصور بأن قيمته عشرة، نعم، ثم تبين، فلذا قال الدينار الواحد بالنسبة إلى العشرة مما يتسامح به فأقدم. ثم بعدين تبين بأنه لا، قيمته ليست عشرة، خمسة أو ستة، فصار ما يعلم به وما لا يعلم به بالمجموع صار مما لا يتسامح به. ففي هذه الحالة يثبت له الخيار أم لا؟ بقائل أن يقول لا يثبت الخيار لأنه هو أقدم، ومن يحتمل أن نقول بأنه لا، إطلاق الضرر أينما يتحقق موضوع الضرر خيار الغبن يأتي، وهنا قد تحقق
خيار
تحقق مفهوم الضرر، فإذا يثبت له خيار الغبن. شخص هسه فرع آخر، شخص يعلم بأن هذا الكتاب قيمته عشرة، ولكن هذا البائع يريد أن يبيعه بخمسة عشر، والخمسة بما زيادة مما لا يتسامح فيها عند العرف. ليش؟ لأنه راح يصير بمقدار ثلث القيمة. انزين. فإذا هو يعلم بأنها عشرة، ولكن البائع يريد أن يبيعها بخمسة عشر، ولكن هو محتاجها وراغب في هذا المبيع، يريد أن يشتريه وإن كان بخمسة عشر. اشترى، إذا إلى هذا الحد يثبت له الخيار؟
لا،
لأنه أقدم لا يثبت له الخيار. وإنما بعد أن اشتراه بخمسة عشر عرف بأن قيمته لم تكن عشرة، وإنما قيمته كانت بتسعة، فهو الذي أقدم عليه، وإن كان مما لا يتسامح به، ولكن الذي أقدم على قبول خمسة دراهم أكثر من القيمة الواقعية، ثم تبين أنه لا، ست دراهم أكثر من القيمة الواقعية، لأن قيمته ليست بعشرة، قيمته تسعة. أو لا، هذا فيما إذا كان الانكشاف زيادة ما يتسامح به، كان يتصور بأنه هو أقدم على خمسة أكثر من القيمة الواقعية، لأن قيمته الواقعية عشرة، تبين أن له لا، قيمته الواقعية هي تسعة، فالذي أقدم عليه أكثر مما كان يتصور، كان يتصور خمسة، تبين أنها ستة. هاي فتصورة. الصورة الثانية نفس هذه المسألة، يشترى ما قيمته بعشرة بخمسة عشر وهو عالم، ثم بعد المعاملة تبين أن قيمة هذا المبيع الذي كان يتصور بأنه عشرة قيمته بخمسة، فإذا هو أقدم على خمسة، والحال أنه تضرر بكم؟ بعشرة أزيد. يعني هذه الزيادة التي ما كان يعلم بها بوحدها يكون ما مما لا يتسامح به. الصورة الأولى الزيادة كانت لوحدها مما يتسامح بها لأنه دينار واحد، هنا في الصورة الثانية صارت لا، بوحدها منفردة أيضا لا يتسامح بها. زيد، في هاتين الصورتين يثبت الخيار أم لا؟ يقول لا يبعد القول بثبوت الخيار. هذا احتمال. لماذا؟ ماذا يقوي هذا الاحتمال؟ هو إطلاق دليل الضرر. متى ما تحقق الضرر يتحقق ماذا؟ خيار الغبن.
وهو ضرر واحد
ما يخالف، الإنسان يقدم على مقدار من الضرر. على أساس السزاد أقدم على خمسة، لماذا صار ستة؟ نعم، فإذا الضرر متحقق، الإطلاق يشمله. الإطلاق مقيد بصورة واحدة، فيما إذا كان عالما، وهذا لا يصدق عليه بأنه عالم. ليش؟ لأنه كان يعلم أن هذا المبيع قيمته بعشرة، تبين أنه ليس بعشرة، إذا لا يصدق عليه بأنه عالم، فإذا الإطلاق يشمله سواء كان لا ما لا لأنه أصل الإقدام على ما لا يتسامح به على الخمسة، فهو ضغط على نفسه لرغبته بهذا المبيع وزاد خمسة، فإذا زاد واحد أو اثنين وإن كانت الزيادة مما يتسامح بها لمفردها، ولكن عندما تنضم إلى ما أقدم عليه راح تصير شنو؟ زيادة، زيادة فاحشة. فإذا هنا نقول بأنه لا يبعد القول بأنه مفهوم الضرر يتحقق، فخيار الغبن يتحقق. لنا هم نقول الاحتمال الثاني، أن نقول بأنه لا، كما قلت أنه حالة الإقدام، صورة الإقدام على الضرر لا يثبت خيار الغبن، وهذا أقدم على شراء هذا الكتاب بزيادة لا يتسامح بها، هسه بدل أن تكون خمسة صارت ستة. نعم، نقول بأنه لا، هناك فرق بين الخمسة والستة، فإذا الخمسة هو أقدم عليها، ولكن عندما زادت واحد أو أكثر من واحد هنا بعد عنوان الضرر يتحقق، فإذا تحقق عنوان الضرر يتحقق خيار الضرر. إذن من هذا الإطلاق، من إطلاق دليل الضرر، لم تخرج إلا صورة واحدة وهي العلم الكامل والواقعي بالقيمة الواقعية. إذا كان عالماً ومع ذلك اشترى بزائد، هذه الصورة لا شك ولا ريب بأنها خارجة عن الضرر. وأما بالنسبة إلى باقي الصور، لا دليل الضرر يشملها. ولو أقدم عالماً على غبن يتسامح به، يعني هي 10 اشتراها بأحد 10 وهو يعلم بأن قيمته 10، فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم، كان يتصور بأنها 10، كان يعلم بأنها 10 ولكن البائع يريد أن يبيعها بأحد 10، قال بأنه هذه الزيادة واحدة مما يتسامح بها. بعد المعاملة انكشف أن الذي كان يتصوره 10 هي في الواقع 5، زين، فالخمسة زائدا واحد صار مما لا يتسامح به 6، فلا يبعد الخيار. لماذا لا يبعد الخيار؟ لإطلاق دليل الضرار وإطلاق الإجماع المحكي الذي ذكره. ولو أقدم هذا فرع آخر، ولو أقدم على ما لا يتسامح، يعني هو أقدم عند رغبة في هذا المبيع، يعلم بأن هذا المبيع 10 ولكن يشتريه 15 لأنه البائع لا يبيعه، الخمسة زيادة لا يتسامح بها، أقدم عليها. ولو أقدم على ما لا يتسامح فبان أزيد، ولكن هذه الزيادة بما يتسامح بها، كان يتصور بأن قيمته 10 واشتراه 15 ثم تبين أن قيمته 9، فإذا الزائد بما يتسامح به منفردا، هاي فت صورة، أو بما لا يتسامح، يعني هذا الزائد لوحده منفردا لا يتسامح به، يعني اشترى المبيع الذي كان يعلم أن قيمته 10 اشتراه 15، ثم بعد المعاملة انكشف بأن الذي كان يتصور بأنه 10 في الواقع هو كم؟ 5، فصارت الزيادة لوحدها منفردة هي بما لا يتسامح بها، فإذا انضمت إلى ما يعلم به تصير 10 في المثال. يقول: ولو أقدم على ما لا يتسامح فبان أزيد بما يتسامح به منفردا أو بما لا يتسامح ففي الخيار وجهون. لماذا أيضا؟ للإطلاق. زين، ثم يتطرق إلى جانب آخر من هذه المسألة، يقول بأن الملاك والمناط في تحقق خيار الغبن، نعم، هو القيمة حال العقد، القيمة الواقعية كم وقيمة المسمى كم حال العقد، فإذا كانت الزيادة زيادة فاحشة بين القيمة المسمات والقيمة الواقعية حين العقد، هنا يثبت الخيار. هسه إذا هكذا نتصور المسألة، كتاب قيمته الواقعية 10، باعه البائع على شخص آخر 15 والمشتري لا يعلم بأن قيمته، إذن الكتاب قيمته بعشرة، يعني لا يعلم المشتري، هكذا كان يتصور. اشتراه بخمسة، ما كان يعلم بأنه بعشرة، كان يتصور بخمسة عشر، والبائع يريد أن يبيعه بخمسة عشر، اشتراه بخمسة عشر. ثم بعد تحقق المعاملة قيمة الكتاب زادت وصارت قيمته الواقعية خمسة عشر. حين العقد قيمة الكتاب الواقعية كانت كم؟ عشرة. والمشتري لا يعلم. بعد أن تحققت المعاملة زادت القيمة الواقعية وصارت خمسة عشر. زين، هذه المعاملة يثبت فيها خيار الغابن أم لا؟ نعم يثبت خيار الغابن. السؤال هنا أنه عندما زادت القيمة الواقعية هذه الزيادة هل تنفي وتسقط خيار الغابن من المشتري أم لا؟ الجواب كما قلنا، الملاك والمناط هو القيمة الواقعية حين العقد، وحين العقد هناك خلاف فاحش بين القيمة الواقعية التي كانت عشرة وبين القيمة المسمى التي هي خمسة عشر. فإذا كان كذلك يثبت خيار الغبن. وأما الزيادة، الزيادة قد حصلت في ملك المشتري، لأنه ما كان مطلعا بالغبن، فتكون المعاملة بحسب الظاهر صحيحة، فالزيادة حصلت في ملك المشتري، فهذه الزيادة لا تتدارك الضرر. والحال أن المعاملة قد وقعت على معنى غبني، لأنه القيمة الواقعية كانت عشرة وهو اشتراه بخمسة عشر. إذن هنا هذه المعاملة تكون معاملة غبنية، وإن زادت القيمة بعد العقد تكون معاملة غبنية، والزيادة المتأخرة عن حين العقد لا تتدارك الضرر، فلا تنفي خيار الغبن الحاصل للمشتري المغبون.
إذا قلنا من حين القبض يصير؟
لا من حين القبض. بالنسبة إلى بعض المعاملات التي تحتاج إلى قبض، مثل بيع الصرف يأتي. نعم، إذا قبل الغبن يأتي بالنسبة إلى المعاملة التي يشترط فيها القبض. زين، إذن هذا هو الاحتمال الوجيه، أن نقول بأنه الغبن قد تحقق وعليه خيار الغبن يتحقق بالنسبة إلى هذا المغبون المشتري. ويحتمل في مقابل هذا القول، يحتمل أن نقول بأن موضوع الضرر لم يتحقق. متى يحصل خيار الغبن؟ متى ما توجه الضرر بالنسبة إلى المغبون. نعم، فيأتي لا ضرر ليرفع هذا الضرر المتوجه على المغبون بتحويل وتغيير المعاملة من اللازمة إلى المتزلزلة. والحال أنه موضوع الضرر هنا انتفى، فإذا انتفى موضوع الضرر فلا يمكن أن يثبت خيار الغابن بالنسبة إلى هذا. وهناك مسألة نظيرة لهذه المسألة، فيما إذا بائع باع مبيعا معيبا على مشتري، وقبل اطلاع المشتري بالعيب زال العيب وصار المبيع سالما قبل اطلاعه، ففي هذه الحالة كلهم يقولون بأنه لا خيار للعيب له. ليش؟ لأنه مقتضى الخيار لم يكن موجودا، مقتضى الخيار هو وجود العيب، والآن لا عيب، قبل اطلاعه كان عيب موجود ولكن لم يطلع، بعد أن التفت كان العيب قد زال. إذن ما هو سبب ثبوت خيار العيب؟ فمسألتنا هكذا، صحيح أن هناك ضرر كان متوجها على البائع حين العقد، ولكن هو لم يلتفت إلى هذا الضرر. عندما التفت كان الضرر قد
زال،
تدارك وزال بسبب زيادة القيمة الواقعية. فإذا موضوع الضرر هنا لا يتحقق. بل العلامة في التذكرة قال بالنسبة إلى العيب أنه سواء حتى إذا كان قد اطلع المشتري على عيب المبيع، الميزان هو الرد. إذا عندما اطلع رد وهو معيوب هنا
له الخيار،
وأما إذا لا علم بالعيب ولكن لم يبادر بالرد، انتظر يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ثم زال العيب، هنا حتى لو كان مطلعا لا يثبت له الخيار. إذن الميزان يكون ماذا؟ عند الرد. هل يكون موضوع العيب موجود فخيار العيب يتحقق، وإذا لم يكن موجودا فلا خيار للعيب، فلتكون مسألة
لا أثر له في إجراء هذا.
نعم، أي يعني في هذه الحالة لو أردنا أن ننظر مسألتنا بمسألة العيب على هذا المبنى يكون هكذا. إذن حين الرد يكون. إذن في مسألتنا ما علينا بالتنظير، في مسألتنا احتمال ثبوت الخيار لأن موضوعه متحقق، واحتمال عدم ثبوت الخيار. إذا ثبوت الخيار يتوجه له إشكال، يعني المسألة مو صافية بقول واحد، هناك احتمال قوي في مقابل هذا. ثبوت الخيار يكون مشكلا. الأشكل من هذا في بيع يشترط فيه القبض. إذا تحققت المعاملة بين نقدين، افرض دينار في مقابل درهم، زين، باع البائع 10 دنانير في مقابل 100 درهم، المشتري كان يتصور بأنه قيمته كم؟ قيمة 10 دنانير 100 درهم. تبين فيما بعد بأن قيمة 10 دنانير هي 80 درهم وليست 100 درهم. إنزين، يشترط في هذه المعاملة القبض والإقباض لأنه بيع الصرف. قبل القبض والإقباض زادت القيمة الواقعية للدينار فصارت 100. عند المعاملة هناك زيادة فاحشة. قبل القبض زادت القيمة الواقعية فارتفعت الزيادة فارتفع الضرر من المشتري. هنا يأتي الكلام بأنه حين القبض لا ضرر متوجه إلى المشتري، وإذا لم يكن هناك ضرر متوجه للمشتري فلا موجب لخيار الغبن.
نعم.
إذن ثبوت خيار الغبن في هذه المسألة يكون أشكل من المسألة السابقة، لأنه المسألة السابقة تحقق العقد والعقد تحقق صحيحا ودخل في ملك المغبون ثم حصلت الزيادة. لأن العقد كان بسيطا ليست فيه شروط متعددة، بخلاف مثل هذه المعاملة، هناك عقد يتحقق ثم هناك قبض وإقباض. في هذه الفاصلة الزمنية زال الضرر، زين، حين القبض والإقباض اللي هو آخر جزء من أجزاء المعاملة لم يكن هناك ضرر، ففي هذه الحالة ثبوت الخيار يكون مشكلا لعدم تحقق موضوعه وهو الضرار. نعم، لو قلنا أكو خلاف بين الفقهاء بأنه هذا القبض والإقباض في بيع الصرف هل هو أمر شرط وضعي لصحة المعاملة الصرفية أم أنه واجب بالوجوب التكليفي؟ لو قلنا بأنه شرط وضعي بمعنى أنه إذا تعاملنا بمعاملة النقدين صحة هذه المعاملة متوقفة على القبض والإقباض، إذا تحقق القبض والإقباض الصحة متحققة، إذا لم يتحقق ما مرتكبين ذنب ولا يعاقب، وإنما هذه المعاملة تكون فاقدة لجزء من أجزائها فتكون باطلة. هذا هو المبنى المشهور. نعم، لو قلنا لا، الوجوب القبض والإقباض يكون وجوبا تكليفيا، بمجرد أن تتحقق المعاملة يجب على المتعاملين أن يتقابضا، فإذا كان وجوبا تكليفيا هنا يتحقق الضرر. ليش؟ لأنه سوف يجبر المشتري المغبون في مثالنا أن يعطي زائد ويأخذ أقل، لأنه بمجرد أن حصل القبض، حصلت المعاملة كان هناك غبن. هو كان يتصور أن قيمة العشرة دنانير 100 ولكن في الواقع كانت 80، فإذا توجه إليه الخطاب بأنه أقبض، نعم وأقبض، معنى ذلك أنه أعطي 100 في مقابل 80 هي اللي في الواقع، فهنا الضرر يتحقق. إذا تحقق الضرر نقول على هذا المبنى أنه خيار الغبن متحقق. ليش؟ لأن موضوعه وهو الضرر متحقق. ولكن هذا قول لبعض الفقهاء الذين يقولون بأنه القبض والإقباض في بيع الصرف هو واجب بالوجوب التكليفي. المشهور كلهم يقولون بالوجوب الوضعي. زين، ثم إن المعتبر لتحقق الغبن الموجب لخياره القيمة حال العقد، القيمة الواقعية حال العقد. فإذا صار خلاف وفرق بين القيمة الواقعية وبين قيمة المسمى هنا يتحقق الغبن فيتحقق الخيار. فلو زادت بعد العقد، بعد تحقق العقد زادت، يعني تحقق الغبن حين العقد ولكن القيمة زادت فزال الغبن المتحقق حين العقد. فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع، يعني شنو؟ لا يعني لم يزل خيار الغبن، يعني لم يرفع خيار الغبن الثابت من حين العقد. مو لم ينفع يعني لم يثبت الخيار،
هو ثابت،
الخيار ثابت لأنه هناك فرق تحقق بين القيمة الواقعية والقيمة المسمى حين العقد،
لم يرفع خيار الغبن الثابت حين العقد.
الثابت حين العقد. زين، لماذا لم ينفع بمعنى لم يرفع خيار الغبن؟ يقول لأن الزيادة التي رفعت الغبن ورفعت الضرر إنما حصلت في ملكه، أي في ملك المغبون المشتري في مثالنا، والمعاملة وقعت على الغبن. فإذا وقعت على الغبن إذا المقتضي ثبوت خيار الغبن متحقق. هذا بالنسبة إلى أول احتمال يطرحه. ثم يقول ولكن المشكلة في مقابل هذا الاحتمال احتمال آخر، ويحتمل عدم الخيار حينئذ. لماذا؟ لأن التدارك حصل قبل الرد. زين، صحيح حين المعاملة حصل غبن، ولكن بعد العقد ارتفع الغبن، لا ضرر متوجه حين الرد. زين، حصل قبل الرد، فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. ضرر ما موجود حتى يأتي خيار الغابن ليرفع هذا الضرر. زين، لأن التدارك حصل قبل الرد فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر. هسه ننظر لكم بمسألة نظيرة لهذه المسألة. كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه، زين، في هذه الحالة تستطيعون أن تقولون بأنه خيار العيب موجود بالنسبة إلى هذا؟
لا.
ما هو مقتضي ثبوت الخيار؟
وجود العيب
وهو الآن لا عيب. هذا ولكن شنو؟ قبل الاطلاع على عيبه، بل في التذكرة يقول لا، حتى إذا كان بعد الاطلاع ولكن قبل الرد. عند الرد يجب علينا أن نرى بأنه العيب موجود، يثبت خيار العيب. لم يكن موجودا لا مقتضي لثبوت خيار العيب. بل في التذكرة أنه مهما زال العيب قبل العلم أو بعده، قبل الرد سقط حق الرد. إذن الميزان عند الرد، العيب موجود، خيار العيب. هنا أيضا كذلك عند الرد نقول بأنه لو كان الضرر موجودا نعم، وإلا فلا موجب لثبوت الخيار. إذن لوجود هذا الاحتمال ثبوت خيار الغبن في هذه المسألة يكون مشكلة. وأشكل من هذه الصورة ما لو توقف الملك على القابض، مثل شنو؟ بيع الصرف. هناك المعاملة بسيطة، تحققت، كان فيها غبن، ثم ارتفع هذا الغبن. لا، هنا المعاملة يكون لها أجزاء، بين الجزء الأول والجزء الأخير تحققت الزيادة. هنا شو نسوي؟ وأشكل منه ما لو توقف الملك على القابض فارتفع الغبن قبل القابض، يعني زادت القيمة فارتفع الغبن. لماذا مشكل ثبوت الخيار له؟ يقول لأن الملك قد انتقل إليه حينئذ من دون نقص في قيمته. متى ينتقل إليه؟ المعاملة مو بسيطة، تحتاج إلى جزء أخير وهو القابض. قبل تحقق الجزء الأخير للعقد ارتفع الضرر عنه. إذن ما هو الموجب لثبوت الخيار؟ لذا ثبوت الخيار في هذه المعاملة يكون أشكل من الصورة الأولى. نعم، لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد، يعني بالوجوب التكليفي مو بأن يكون شرطا للصحة حتى يكون شرط وضعي. نعم، لو قلنا بوجوب التقابض، الوجوب التكليفي بمجرد العقد كما صرح به العلامة في الصرف يثبت الخيار. ليش؟ لأنه احنا حسب فرضنا في أول جزء من العقد كان هناك الغبن موجودا فالضرر متحقق. فإذا كان في أول آن بعد تحقق العقد توجه إليه الخطاب وأنه أقبض واقبض، معنى ذلك أنه ماذا؟ يعني يعطي الزائد وأخذ القليل، فيكون الضرر متوجها له. فهنا موضوع الضرر يتحقق فيثبت له خيار الغبن. نعم، لو قلنا وجوب التقابض بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به العلامة في الصرف يثبت الخيار لثبوت الضرر. كيف؟ بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص.
وجب تكليفي.
نعم، يعني الخطاب يكون متوجها له ويجبره بأنه حتى وإن كانت القيمة الواقعية للدينار أقل يجب عليك أن تعطي الزائد وتأخذ الأقل، وهذا ضرر. فلذا يأتي خيار الغبن ليرفع هذا وليتدارك هذا الضرر. إنزين، لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة ناقص، لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض بالوجوب الشرعي. نعم، هناك التقابض كشرط لصحة المعاملة. فإذا كان على المشهور يكون ثبوت خيار الغبن بالنسبة إلى هذا المغبون حين العقد يكون مشكلة. ولو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد، هذا كل الكلام في حين العقد. وأما لو كانت المعاملة غير غبنية، اشترى ما قيمته بعشرة بعشرة، بعد أن اشترى صارت زيادة أو صارت نقيصة أو ما شابه ذلك، هذا كل واحد بعد صارت الزيادة أو النقيصة في ملكه، واحد لا غبن. ولو ثبتت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فإنه لا عبرة بهما إجماعا كما في التذكرة، وهو أمر واضح. زين، عجيب عجيب. هسه ولو هذا بسرعة، ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد. بالنسبة تارة المعاملة تكون مباشرة من قبل المالك، هذا الكلام نحن كله عنه. تارة يكون بتوسط وكيل، كون نشوف حدود وكالة هذا الوكيل. إذا كان وكيلا فقط بمجرد العقد، نعم، فقط أن يجري صيغة العقد، ففي هذه الحالة عندما نقول العلم يسقط خيار الغبن والجهل يحققه، جهل من؟ علم من؟ نقول بأنه إذا كان وكيلا فقط في إجراء الصيغة الوكيل يكون آلة. فإذا العلم والجهل هو متوجه إلى الموكل، هذا هو الذي. وأما إذا كان وكيلا في المساومة، مثلا قلنا بأنه أريد أشتري فلان شيء، أنت روح شوف السعر وكذا وساوم، ثم إذا رأيت من الصالح ففي هذه الحالة اشتري لي. نعم. هنا إذا كان عالما الوكيل، كان عالما بأن الذي يشتريه أزيد من القيمة الواقعية، ومع ذلك أقدم لمصلحة الموكل، ففي هذه الحالة لا خيار للموكل. وأما إذا كان جاهلا بالقيمة الواقعية هذا الوكيل، فيثبت الخيار للموكل. وأما إذا كان الموكل عندما بعث الوكيل قال له ما تراه صالحا فافعل وأنا ناظر، ففي منظر من الموكل رأى الموكل أن الوكيل يشتري ما قيمته أقل بقيمة أكثر، ومع ذلك لم ينهاه، ففي هذه الحالة لا يثبت الخيار حتى للموكل، لأنه الموكل لو ما كان يريد لما قرر فعلا هذا الشخص. ثم في أي مورد عندما نقول بأنه معاملة الوكيل تثبت الخيار؟ إنما تثبت الخيار للموكل. ليش؟ لأن الوكيل لم يكن له وكالة بالفسخ إلا إذا كان وكيلا مطلقا، ففي هذه الحالة الخيار يثبت لنفس الوكيل. ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل، هذا الوكيل الذي يكون وكيلا في مجرد العقد، في مجرد العقد يتعلق بالوكيل، يعني الوكيل هو وكيل في مجرد العقد، هذا آلة لا علم له، لا عبرة بعلمه، حتى إذا كان عالما وأقدم هذا لا يسقط خيار الغبن، وإنما علم الموكل، بل العبرة بعلم الموكل وجهله. نعم، لو كان هذا الوكيل وكيلا في المعاملة والمساومة، وكان قايل له إذا شفت من الصالح اشتري لي، فمع علمه أي علم هذا الوكيل وفرض صحة المعاملة، لأنه قال له إذا رأيت من الصالح أن تشتري الرخيصة بسعر مرتفع اشتري، زين، وصحة المعاملة حينئذ لا خيار للموكل. ومع جهل الوكيل بالقيمة الواقعية يثبت الخيار، ولكن لمن؟ للموكل. إلا أن يكون الموكل عالما، وياي شوية بالنسبة إلى الضمائر حتى تحل المشكلة، إلا أن يكون الموكل عالما بالقيمة وبأن وكيله مو موكله، وبأن وكيله يعقد على أزيد منها أي من القيمة الواقعية ويقرره له، فهو في منظر من الموكل ويرى بأن الوكيل يشتري بما هو أكثر من القيمة الواقعية ولم يمنع، ففي هذه الحالة يكون الموكل عالما فلا يثبت الخيار، خيار الغرب لهذا الموكل. إذن وبأن موكله غلط، وبأن وكيله كما هو في بعض النسخ. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل، فعندما نقول بأنه له الخيار، خيار لمن؟ يقول فهو للموكل خاصة، إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ، فإنه كالولي حينئذ عندما نثبت الخيار خيار الغرب نثبته للوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد.